بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: ويقال أيضا إذا كان الأولون لم يكفروا إلا لأنهم جمعوا بين الشرك وتكذيب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم والقرآن وإنكار البعث وغير ذلك، فما معنى الباب الذي ذكره العلماء في كل مذهب باب حكم المرتد وهو المسلم الذي يكفر بعد إسلامه؟ قالوا: قد ذكروا أنواعا كثيرة، كل نوع منها يكفر ويحل دم الرجل وماله، حتى إنهم ذكروا أشياء يسيرة عند من فعلها، مثل كلمة يذكرها بلسانه دون قلبه، أو كلمة يذكرها على وجه المزح واللعب. ويقال أيضا نعم إلى آخره. لا زال المصنف رحمه الله يذكر الأجوبة عن هذه الشبهة العظيمة، وهي قولهم بأن من أقر بشهادتين وصلى وصام فإنه لا يحكم عليه بالكفر. فيقول المصنف رحمه الله في هذا الجواب السادس بأن يعني العلماء، أو يقرر المصنف رحمه الله بأن من أتى بناقض من نواقض الإسلام فإنه يكفر بهذا الناقض، سواء كان هذا الناقض اعتقاديا أو كان عمليا أو كان قوليا أو كان شكا في الدين، لأنكم كما تعرفون أن هذه النواقض ترجع إلى هذه الأمور الأربعة: إما أن تكون نواقض اعتقادية، أو تكون نواقض عملية، أو تكون نواقض قولية، أو تكون من باب الشك. فمن اعتقد اعتقادا ينافي الدين والإيمان والإسلام فإنه يكفر بذلك. فمن اعتقد أن هناك مصرفا مع الله، وأن هناك مدبرا مع الله، أو أن هناك خالقا مع الله عز وجل، فيكون بذلك كافرا. وهكذا من ارتكب ناقضا عمليا بأن سجد للصنم، أو أنه أيضا داس المصحف، أو أنه ذبح لغير الله، أو أنه نذر لغير الله، فإن هذه الأعمال كفرية. وهكذا لو أنه قال قولا من أقوال الاستهزاء فإنه يكفر بذلك. وهكذا من شك فيما لا يجوز الشك فيه، الشك في تفرد الله سبحانه وتعالى، الشك في وجوب الصلاة والصوم، الشك في البعث والنشور ونحو ذلك، فهذا يكون مكفرا له، هذا يكون مكفرا له. فلهذا يقول المصنف رحمه الله أن من أتى بناقض من نواقض الإسلام فإنه يكفر ولو صام وصلى ولو أقر بشهادتين، ولا يشترط في الحكم عليه بالكفر أنه يأتي بهذه النواقض كلها، بل لو أتى بناقض واحد من هذه النواقض، سواء كانت قولية أو اعتقادية أو عملية أو كانت من باب الشك، فإنه يكون بذلك كافرا، فإنه يكون بذلك كافرا. يقرر المصنف رحمه الله ذلك، يقول فما معنى أيضا هنا جواب، يقول فما معنى إذا قلتم أن من أتى ببعض مظاهر الإسلام فإنه لا يجوز تكفيره. يقول فما معنى الباب الذي ذكره العلماء في كل مذهب، يعني جميع المذاهب الشافعية والحنبلية والحنفية والمالكية وهكذا المذهب الظاهري وغيره، كلهم عقدوا بابا في حكم المرتد. الفقهاء الذين صنفوا في الفقه عقدوا بابا سموه باب حكم المرتد. فما معنى هذا الباب إذا كنتم تقولون من صام وصلى وأقر بالشهادتين فإنه لا يحكم عليه بالكفر والردة؟ فما معنى هذا الباب الذي عقده الفقهاء من كل مذهب باب حكم المرتد، ويذكرون أمورا اعتقادية وأمورا عملية وأمورا قولية وأمورا في باب الشك، كلها من فعل شيئا منها فإنه يكون بذلك كافرا مرتدا؟ فيريد يصل المصنف رحمه الله أن هذا الذي يفعله هؤلاء المخرفون وهؤلاء الذين أشركوا بالله سبحانه وتعالى فإنه منافي لإجماع العلماء، فإنهم يريدون عدم الحكم على هؤلاء الذين يجعلون بينهم بين الله عز وجل وسائط، ينفون عنهم حكم الكفر بحجة أنهم يصومون ويصلون. فالمصنف رحمه الله يعني يذكر كلاما معناه أن العلماء أجمعوا على أن من أتى بناقض من نواقض الإسلام فإنه يكون بذلك كافرا مرتدا وإن صام وصلى. فكيف من تكلم بكلمة ولو كانت يسيرة يكون بها كافرا إذا كانت من النواقض، أو أنه فعل فعلا ولو كان يسيرا لكنه ينافي الإيمان والتوحيد يكون بذلك كافرا، وكيف من اعتقد ولو بشيء واحد يكون بذلك كافرا إذا كان منافي للإيمان والتوحيد، ثم إنه يذبح لغير الله ويستغيث بغير الله في أمور لا يقدر عليها إلا الله، ويتوجه ويصرف كثيرا من العبادات لغير الله عز وجل، فيقال بعد ذلك لا يجوز تكفير من كان كذلك. لماذا لا يجوز تكفيره؟ لأنه يصوم ويصلي ولأنه يردد الشهادتين. فيريد أن يصل المصنف رحمه الله إلى أن هذا يعتبر تناقضا، أو أن هذا يعتبر يعني خروجا عما قرره أهل العلم في كتبهم من أن المسلم المصلي الصائم الذي يردد الشهادتين إذا فعل فعلا ينافي هذه الشهادتين هاتين الشهادتين أو ينافي الإيمان والتوحيد أو ينافي الإسلام فإنه يخرج بذلك عن الملة ويصير بذلك كافرا مرتدا. قال رحمه الله قال قد ذكروا أنواعا كثيرة كل نوع منها يكفر ويحل دم الرجل وماله، حتى إنهم ذكروا أشياء يسيرة عند من فعلها أشياء لا تخطر على البال، ذكرها بعض العلماء أن من قال كذا فهو كافر، من فعل كذا فهو كافر. قال حتى إنهم ذكروا أشياء يسيرة عند من فعلها، في نظر هذا الفاعل أو القائل أنها أشياء سهلة ويسيرة، ومع أنها مذكورة في كتب أهل العلم أنها من نواقض. قال مثل كلمة يذكرها بلسانه دون قلبه، أو كلمة يذكرها على وجه المزح واللعب، فرب كلمة عابرة ينطق بها المسلم ولا يلقي لها بالا تخرجه من دينه وتجعله في عداد الكافرين، هذا يدلنا على خطورة الأمر وأنه لا يجوز التساهل فيما ينطق به الإنسان. فالله عز وجل يقول ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، وأيضا يقول الله ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وكما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الرجل لا يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها إلى النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. إن الرجل لا يتكلم بالكلمة يعني من السوء، والكلمة من الفحش أو البذاءة أو الكفر، إن الرجل لا يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها، ما يتأمل فيها ولا يتحقق معناها ولا يفكر بما تؤول إليه هذه الكلمة، يستسهل في إخراجها ولا يبالي بإخراجها ولا يكترث بعواقبها. إن الرجل لا يتكلم بالكلمة يعني من السوء ما يتبين فيها، ما يستثبت فيها، يزل بها إلى النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. فكلمة واحدة قد تخرجه عن دينه. قال وإن قالها يعني قال نعم من فعلها مثل كلمة يذكرها بلسانه دون قلبه، لا يشترط في بعض الألفاظ في الحكم عليه بالكفر أن يكون قالها وهو معتقدا بقلبه كما سيأتي في الفقرة التي بعدها، أو قال كلمة يذكرها على وجه المزح واللعب سيأتي. قال ويقال أيضا الذين قال الله فيهم يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، أما سمعت الله كفرهم بكلمة مع كونهم في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يجاهدون معه ويصلون معه ويزكون ويحجون ويوحدون؟ ذكر العلماء في سبب نزول هذه الآية أمرين، وكلاهما قد ثبت. أما الأمر الأول فهو أن زيد بن أرقم أو غيره سمع رجلا والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يقول إن كان هذا الرجل صادقا فلنحن أشد أو لنحن أشد من الحمير، فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام فجحد هذا الرجل المتكلم، فأنزل الله هذه الكلمة يحلفون بالله ما قالوا، يعني كفر بسبب هذه الكلمة، والذي يظهر أنه من المنافقين. أيضا السبب الثاني، هذا من حديث أنس، والسبب الثاني من حديث ابن عباس، أنه بينما كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا مع أصحابه إذ قال إنه يطلع عليكم رجل يتكلم أو ينظر بعين شيطان فلا تكلموه، فظهر رجل أزرق فقال له النبي عليه الصلاة والسلام، يعني الذي يظهر أنه أزرق العينين، قال له النبي عليه الصلاة والسلام على ما تسبني أنت وأصحابك، فجعل يعتذر وأتى بأصحابه وحلفوا أنهم لم يقولوا شيئا، فأنزل الله عز وجل هذه الآية الكريمة يحلفون بالله ما قالوا، ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. فيعني إذا كانت هذه الآية نزلت في غير المنافقين فيصح الاستدلال بها في هذا الباب وعند هذه المسألة، أما إذا كانت الآية في شأن المنافقين فالمنافقون هم كفار قبل نزول هذه الآية، هم كفار من قبل ومن بعد. ويقول المصنف رحمه الله وكذلك الذين قال الله فيهم قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. قال فهؤلاء الذين صرح الله فيهم أنهم كفروا بعد إيمانهم كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، قالوا كلمة ذكروا أنهم قالوها على وجه المزح. يعني تقدم معنا في كتاب التوحيد أنه يعني ثبت في عند هذه الآية في سبب نزول هذه الآية أن جماعة في غزوة تبوك بينما كانوا يسيرون قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء مثل قرائنا هؤلاء. فرفع الأمر إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأنزل الله عز وجل هذه الآية قل أبالله ولئن سألتم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فهم قالوا هذه الكلمة ادعوا أنهم قالوها على وجه المزح واللعب ولم يكونوا جادين معتقدين عند قولها، وإنما قالوها كما ذكروا عن أنفسهم يقطعون به عناء الطريق، يتلهون بهذه الكلمة على سبيل المزح وعلى سبيل الهزل وعلى سبيل اللعب، ولم يكونوا جادين ولا معتقدين، وهذا لم يشفع لهم، وإنما يعني الأمر خطير لأنه لم يؤذن لهم باللعب والمزح بكلمة الكفر. كلمة الكفر لا يجوز قولها لا جادا ولا لاعبا، لا يجوز أن يقولها الإنسان لا جادا ولا لاعبا، بخلاف من تكلم بكلمة الكفر على سبيل الإكراه أو على سبيل الخطأ أو على سبيل النسيان فإنه يعذر. أما من تلفظ بكلمة الكفر ويدعي أنه مازح في ذلك أو أنه هازل في ذلك فهذا لا يمنع من الحكم عليه بالكفر، كما في هذه الآية الكريمة إذا كانت قد نزلت في غير المنافقين. وتقدم معنا أن الراجح عند أهل العلم أن هذه الآية إنما نزلت في شأن المنافقين لما يدل على ذلك سابق الآية ولاحقها فإنها في شأن المنافقين، بل السورة كلها سورة التوبة أكثرها في ذم المنافقين وذم أقوالهم وأفعالهم. فالحاصل أنه لا يجوز التلفظ بكلمة الكفر، وأن من تكلم بكلمة الكفر سواء كان جادا أو لاعبا فإنه يحكم عليه بالكفر. وما أعظم الاستهزاء الذي يفعله كثير من الناس، استهزاء بالصلاة أو استهزاء باللحية أو استهزاء بثواب الله وعقابه أو استهزاء بشيء مما جاء في الكتاب والسنة، أو استهزاء بالله أو استهزاء برسوله أو استهزاء وسخرية بكتابه أو بغير ذلك، هذه من صفات المنافقين الذين قال الله فيهم: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. ويقول الله في شأن المنافقين: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات، والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم، سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. وهكذا يقول الله في شأن الكافرين: زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا. فمن صفات المنافقين والكافرين الاستهزاء بالمؤمنين، فلهذا كان الاستهزاء من أخرج كلمة ولو كانت على سبيل المزح واللعب، وهي منافية لتعظيم الله ومنافية لتعظيم دينه ومنافية لاحترام وتوقير رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنه لا يمنع، وإن ادعى أنه كان مازحا لا يمنع من الحكم عليه بالكفر بخلاف المخطئ. فتعرفون الحديث الذي قال: من شدة الفرح: اللهم أنت ربي وأنا، اللهم أنت عبدي وأنا ربك. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أخطأ من شدة الفرح. وأيضا في شأن الناس يقول الله: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. يعني رجل علم ألا يقول هذه الكلمة الخطيرة التي اعتاد عليها، ففجأة انفلتت من لسانه نسيانا، فهذا لا يحكم عليه بالكفر. وأيضا من كان مكرها كما قال الله: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. أما من أخرج كلمة الكفر وادعى أنه مازح فهذا يحكم عليه بالكفر، لأن الشرع لم يأذن للإنسان أن يتلفظ بكلمة الكفر أو يتلاعب بها بحجة أنه مازح أو لاعب. فالدين مبناه على التعظيم، تعظيم الله ودينه وشرعه وكتابه وتوقير رسوله صلى الله عليه وسلم، فمن فعل شيئا ينافي هذا التعظيم فإنه يحكم عليه بالكفر. فالحاصل يقول المصنف رحمه الله يعني في رد هذه الشبهة: أن من أقر بالشهادتين وأتى ببعض مباني الإسلام أنه لا يجوز أن يحكم عليه بكفر بحال من الأحوال، أن هذا مخالف لما عليه إجماع الأمة ومخالف لما عليه العلماء في كتبهم. فالعلماء لم يشترطوا للحكم على الرجل بالكفر أن تجتمع فيه جميع النواقض، بل لو أتى بناقض واحد مع صلاته وصومه وحجه وعمرته مع إقراره بالشهادتين، فإن هذا الناقض يأتي على هذه الأعمال كلها إن لم يتداركه الله برحمته، فيجعلها هباء منثورا ويجعله في عداد الكافرين. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا إلى هنا، والحمد لله.